بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآله.
وصل كلامنا إلى السجود. السجود من أجزاء الصلاة التي تمثل الواجب الركني فيها. معنى السجود هو الانحناء بكيفية خاصة إلى الأرض بقصد الخضوع والتذلل والتعظيم لله عز وجل. السجود يعتبر كما قلنا من الأجزاء والواجبات الركنية. قال المصنف الخامس يعني من أجزاء الصلاة وواجباتها السجود، ويجب في كل ركعة سجدتان. كل ركعة من ركعات الصلاة سواء كانت الصلاة هي صلاة فريضة أو صلاة نافلة، الواجب من عدد السجدات هو سجدتان، سواء كانت الصلاة هي فريضة أو نافلة كل ركعة كون يؤدي بها سجدتان، وهما معا من الأركان. يعني متى تتحقق ركنية السجود؟ ركنية السجود تتحقق بمعية السجدتان معا، يعني السجدتين معا هن الركن، وليس السجدة الواحدة تمثل الركن. فلهذا ما تبطل عندنا الصلاة إذا المصلي زيد السجدة الواحدة أو نقصها سهوا، لأن هذا جزء واجب يعتبر وليس ركن. السجدة الواحدة هو جزء واجب، السجدتان معا هو جزء ركني، لأن الركنية متى تتحقق؟ تتحقق بمعية السجدتان معا. إذا تحقق السجدتين تحقق الركن، إذا تحققت سجدة واحدة تحقق جزء واجب ولا 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 يكون ركنا. لهذا المصنف قال وهما يعني السجدتان معا من الأركان، وليس السجدة الواحدة هي الركن. فلهذا قال طبعا بما أنه من الأركان، الركن واضح عندنا سابق أنه هو بمعنى الأساس الذي تقام عليه الصلاة، فلو زال الأساس انهدمت صورة الصلاة ووجهها. فبالتالي أي زيادة أو نقصان للسجدة، السجدتان معا اللي هو الركن معا، راح تمثل شنو؟ هدم الصلاة وبطلانها، لأن هو هذا مقتضى الركنية. فتبطل الصلاة بنقيصتهما عمدا أو سهوا، يعني الشخص اللي يصلي وما أدى السجدتان معا، سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة، فريضة أو نافلة، إذا نقص السجدتان معا متعمدا واضح صلاة باطلة، لأن هو خلاف الوظيفة الشرعية اللي مطلوبة من عنده في أثناء الصلاة. وأما سهوا لأنه هذا مقتضى الركنية، الركن بمعنى الأساس، إذا هدم الأساس انهدمت صورة الصلاة، فرح تبطل أيضا في حالة السهو. كما تبطل الفريضة بزيادتهما عمدا. الآن المصنف اتكلم عن حكم النقيصة، فعرفنا أنه النقيصة عمدا أو سهوا تبطل الصلاة فريضة أو نافلة. الآن رح يتكلم عن حكم الزيادة. المصنف من يتكلم عن حكم الزيادة قال كما تبطل الفريضة، ما جاب لفظة الصلاة مثل النقيصة، وإنما جاب لفظة الفريضة، لأن كلامنا تارة يكون بالفريضة وأخرى يكون وين؟ بالنافلة. بالنسبة للفريضة من حيث الزيادة، لأن النقيصة قلنا النقيصة عمدا أو سهوا فريضة أو نافلة تبطل الصلاة. لا، الكلام الآن بالزيادة. الزيادة مرة نتكلم بالفريضة ومرة نتكلم بالنافلة. قال كما تبطل الفريضة بزيادتهما عمدا. الصلاة الفريضة الواجبة مثل منه؟ مثل الصلوات اليومية، صلاة الآيات، صلاة الطواف الواجب، وهذان الصلوات الواجبة. إذا المصلي زيد السجدتين معا عمدا فصلاة شبيهة باطلة، لأن خلاف الوظيفة الشرعية المطلوبة من عنده. هذا بالنسبة للزيادة العمدية. طبعا نفس الكلام يأتي وين؟ بالنافلة. النافلة إذا حصلت بيها الزيادة متعمدا فهذا هو بطل صلاته، صلاة باطلة أيضا، زيادة الركن المتعمدة. نعم. وأما السهوية بالنسبة للفريضة، المصنف قال بل وسهوا أيضا على الأحوط وجوبا. بالنسبة للفريضة إذا المصلي زيد السجدتان معا لكن على نحو السهو، هل تبطل صلاته أم لا؟ نعم تبطل، لكن بطلانها مبني على الاحتياط الوجوبي. هذا بالنسبة للفريضة. وأما النافلة، النافلة لا تبطل الصلاة بزيادة السجدتان معا إذا كان سهوا. لهذا المصنف قيد بالفريضة، لأن النافلة الزيادة فيها للسجدتان سهوا لا تبطل الصلاة، لا تبطل الصلاة، لكن كما قلنا بطلانها في الفريضة في حالة السهو هو مأخوذ على نحو الاحتياط الوجوبي. هذا بالنسبة إلى حكم النقيصة وحكم الزيادة. إذن راح نسوي خلاصة إلها. الركن يتحقق بالسجدتان معا. بالنسبة للنقيصة تبطل الصلاة مطلقا فريضة أو نافلة إذا نقصت السجدتان عمدا أو سهوا. بالنسبة لحكم الزيادة عندنا تفصيل، مرة نتكلم بالفريضة ومرة نتكلم بالنافلة. بالنسبة للفريضة مثل الصلوات اليومية وغيرها، تبطل الفريضة بزيادة السجدتان معا عمدا، وكذلك النافلة إذا شخص زيد السجدتان معا بالنافلة هذا المتعمد تبطل صلاته، لأن هو متعمد يأتي بخلاف الوظيفة الشرعية. بالنسبة لحكم السهو، هنا لا يفترق الفريضة عن النافلة. الفريضة تبطل بزيادتهما سهوا لكن بطلانها على الأحوط وجوبا. بالنسبة للنافلة لا تبطل بزيادة السجدتان معا لو كان سهوا، لو كان سهوا. نعم. قال المصنف وسيأتي حكم زيادة السجدة الواحدة ونقصانها. إن شاء الله راح يأتينا إنه الشخص إذا زيد سجدة واحدة طبعا صلاته لا تبطل، لأن احنا قلنا هو السجدة الواحدة لا تمثل الركن، الركن يتحقق بالسجدتان معا على نحو المعية، والسجدة الواحدة هي جزء واجب. الشخص اللي زيد سجدة واحدة طبعا مو كلامنا بالمتعمد، المتعمد هذا واضح صلاته باطلة لا كلام فيه، كلامنا في السهوي. الشخص اللي زيد سجدة واحدة سهوا هل تبطل صلاته؟ راح يأتينا إنه صلاته لا تبطل بل تكون صحيحة. وكذلك نعم من باب الاحتياط الأولوي يسجد سجود السهو. وكذلك بالنسبة إلى النقصان، لو نقص سجدة واحدة هل تبطل صلاته؟ سهوا نقول صلاتك لا تبطل، لأن أنت ما تركت ركن، تركت جزء واجب على نحو السهو، لكن بعد الانتهاء من الصلاة يجب عليك قضاء السجدة الواحدة. وإذا ردت تصلي سجود السهو فهو لك مأخوذ على نحو الاحتياط الأولوي. نعم راح يأتينا إن شاء الله. ويجب في السجود أمور. الأول وضع المساجد السبعة على الأرض، وهي الجبهة والكفان والركبتان والإبهامان من الرجلين. يعني السجود كما هو معروف عندنا هو الانحناء الخاص إلى الأرض، بحيث أنه الشخص يضع مساجده السبعة على الأرض. المساجد السبعة تمثل الجبهة من الوجه والكفان من اليد والركبتان من الرجلين والإبهامان. الإبهام هو الأصبع الأكبر من الرجل، الأصبع الأكبر مال القدم يسموه الإبهام، هذا المقدار الواجب يضع الإبهامان من الرجلين. إذا شخص قال أني أسجد وكل أصابيع تسجد وياي من ضمنها الإبهامان، إنجل هذا لا يضر، سجودك صحيح، الزيادة بالنسبة للأصابع لا تضر. المهم أنت محقق المقدار الواجب من جهة الإبهام، يقول نعم الإبهام يسجد على الأرض، إنجل تحقق من عندك مفهوم السجود. بالنسبة للسجدة الآن، إيش وقت تتحقق السجدة بمفهومها؟ إيش وقت يعني إيش وقت نقول الآن حصلت السجدة؟ متى نقول؟ المصنف قال تتقوم السجدة بوضع الجبهة. يعني متى نقول إنه حصلت من عندك سجدة؟ السجدة تتقوم يعني القوام فيها والأساس فيها هو وضع الجبهة. يعني المدار في تحقق مفهوم السجدة وتحقق مفهوم الركنية هو وضع الجبهة، وضع الجبهة. يعني إذا وضع جبهته وسجدها على ما يصح السجود عليه كالتربة مثلا، اتحقق من عنده شنو؟ مفهوم السجود. وهذا وضع الجبهة، هو من خلاله راح احنا نحصل الزيادة والنقيصة. يعني شو وقت نقول مثلا زيد سجدة او نقص سجدة؟ زيد سجدة عندما يضع الجبهة على الأرض، نقص السجدة عندما لم يضع الجبهة على الأرض. فوضع الجبهة هو يحصل ان الزيادة والنقيصة. فالمدار والأساس على تحقق مفهوم السجدة هو وضع الجبهة، أو ما يقوم مقامها من الوجه، يعني ما يقوم مقام الجبهة من سجود الوجه كما سيأتي، رح يأتينا إن شاء الله في بعض موارد التعذر، كما لو كان الشخص مصاب بجرح أو بقرح أو بدمل موجودة في الجبهة وما يقدر يسجد عليها، وما يستطيع وغير متمكن من سجود الجبهة، لا من أطرافها لا من المكان القريب من وسطها. فإذا غير متمكن من سجود الجبهة وين ينتقل؟ يسجد على أحد أجزاء الوجه اللي هو الذقن، اللي هو أسفل الوجه، هذا الذقن. وإذا ما قدر يسجد على الذقن، ينتقل يسجد على الجبين، الجبين اللي هو أطراف الجبهة، المنطقة القريبة من الزلف، يسموه الجبينين من جهة اليمين أو من جهة اليسار، هذا يسموه الجبين. إذا كان هو من نوع المتعذر عليه وضع الجبهة بسبب جرح أو قرح أو دم أو دمل، ينتقل لما يقوم مقام الجبهة من سجود الوجه، أما الذقن أو الجبين. الذقن والجبين هم يعتبر هو المحقق لمفهوم السجدة، هو اللي يعتبر ما يقوم مقام الوجه، وهو اللي حقق لنا مفهوم السجدة كما سيأتينا إن شاء الله في مسألة 312. نعم، قال: أو ما يقوم مقامها من الوجه كما سيأتي، على المسجد مع الانحناء الخاص. الآن هاي طبعا المصنف خلى فاصلة شارحة، لأن هاي جملة معترضة، أو ما يقوم مقامها من الوجه كما سيأتي. الآن نرجع إلى العبارة: وتتقوم السجدة بوضع الجبهة على المسجد، لأن هاي الفاصلة هاي عبارة معترضة. بوضع الجبهة على المسجد، من هو المسجد؟ يعني ما يصح السجود عليه، مثل التربة أو مثلا الأرض أو التراب، مع الانحناء الخاص. شنو الانحناء الخاص؟ الانحناء كما سيأتينا إن شاء الله في الكيفية الخاصة للسجود، إنه يكون انحناء بقصد التذلل والخضوع والتعظيم، بأن تكون المساجد السبعة ثابتة على الأرض، ويكون هذا الانحناء بقصد التذلل والخضوع والتعظيم. وأما وضع غيرها من الأعضاء، يعني الأعضاء الأخرى المذكورة، يعني مثل منه؟ مثل الكفان، الركبتان، الإبهامان، على مساجدها، فهو وإن كان واجبا حال السجود إلا أنه ليس بركن. يعني صحيح إحنا من نقله جيب السجود هو راح يسجد بالمواضع السبعة، بس ترى هذن المواضع الأخرى اللي تسجد على الأرض، اللي هم الكفان والركبتان والإبهامان، هم ما يحققون الركنية وما يحققون مفهوم السجود بوحده، وإنما هم واجب عليه أن يأتي في حال السجود. يعني واجب عليه في حال السجود أن تسجد مساجده هذن الستة، لكن هذن ما يمثلن الركن. الركن هو خصوص وضع الجبهة على المسجد، هذا اللي يمثل الركنية، وهذا اللي حقق مفهوم السجدة اللي من خلاله نحسب الزيادة والنقيصة. أما هذه المساجد الأخرى الستة الأخرى تمثل واجب حال السجود وليس ركنا. فطبعا شنو الفرق بين الواجب والركن؟ واضح عندنا، الركن يأثر على صحة الصلاة من حيث مرات التعمد السهوي، بخلاف الواجب. الواجب تركه من غير تعمد كما في حالة السهو ما يضر على صحة الصلاة. لهذا المصنف ماذا قال؟ قال: إلا إنه ليس بركن فلا يضر بالصلاة تركه من غير عمد. يعني إذا شخص مثلا ترك وضع الإبهام مثلا على الأرض، يعني ما سجد إبهامه بس ترك سهوا مو عمدا، عمدا قلنا لا خلاف ولا كلام في بطلان صلاته، لكن كلامنا في أنه ترك هذا الواجب في حال السجود لكن ترك سهوا، مثلا الإبهام ماله ما سجد على الأرض، مثلا سهوا، مثلا من سجد ما سجد ويا تمام الكف، وإنما وضع رؤوس أصابع اليد الكف من الكف. هذا طبعا إحنا راح يأتينا أنه لابد يضع تمام الكف مو رؤوس أصابع الكف، لكن جابها سهوا، فبالتالي هو ترك جزء واجب، فصلاته إذا كانت على نحو السهوية صلاة لا تضر. لهذا قال فلا يضر بالصلاة تركه، يعني ترك هذا الواجب من هاي المساجد الستة اللي هم الكفان أو الركبتان أو الإبهامان من غير عمد، يعني في حالة السهو، وإلا العمد ماكو كلام في بطلان صلاته، وإن كان الترك في كلتا السجدتين، يعني وإن كان هذا الواجب خل نفرض هو ترك في كلا السجدتين، يعني مثلا سجد السجدة الأولى ما وضع الإبهام مال الرجل اليمنى، سجد السجدة الثانية هم ما وضع الإبهام مال الرجل اليمنى، يعني صار عنده ترك للواجب اللي هو وضع الإبهام مثلا في كلتا السجدتين. المصنف يقول نعم، وإن كان ترك الواجب في كلا السجدتين، لكن تركه بالحقيقة هو ترك لواجب مو ترك لركن، حتى لو كان في السجدتين معا هذا ما يحقق الركنية عنده، لأن الركنية عندنا هي خصوص وضع الجبهة على المسجد لا غير. نعم، طبعا على هذا المعنى راح تدور الزيادة والنقيصة مال السجود، اللي هو السجدة اللي تتقوم بوضع الجبهة على اليمين على المسجد، فمن خلالها راح نقول إنه زيد أو نقص، فبالتالي راح تنحكم به من جهة الصلاة من حيث الصحة والفساد. إذن الخلاصة يجب وضع المساجد السبعة على الأرض، وهي الجبهة والكفان والركبتان والإبهامان من الرجلين. الآن سؤال، متى يتحقق مفهوم السجدة اللي تحقق به الركنية؟ تتحقق بوضع الجبهة على المسجد أو ما يقوم مقام الوجه مثل الذقن والجبين في حالات التعذر والاضطرار. وأما غير الجبهة من باقي الأعضاء الأخرى مثل الكفان والركبتان والإبهامان، فهذه أجزاء واجبة وليست ركنية، هي صحيح واجبة حال السجود لكنها ليس بركن، لهذا لا تضر الصلاة، لا تضر في صحة الصلاة لو تركها سهوا، حتى لو تركها بشنو في كلا السجدتين معا. نعم. مسألة 303، لا يعتبر في مسجد الجبهة اتصال أجزائها. إذا شخص راد يسجد، هل يشترط عليه في السجود أن يكون مسجد الجبهة متصل من حيث الأجزاء؟ يعني مسمى السجود اللي يسجد عليه لابد يكون مجتمع، مثل ما الآن الشخص يسجد على التربة، التربة هي مجتمعة بعضها مع بعض، فنقول إنه مسجد الجبهة متصل أجزائها، لكن هل يعتبر هذا أمر مشروط أم يجوز أن يسجد على شيء متفرق الأجزاء؟ الجواب لا يعتبر أن يكون مقدار مسمى السجود مجتمعا، بل يكفي ولو كان مسمى السجود متفرقا، مثل منه قال فيجوز السجود على السبحة، لو كان عندنا سبحة مصنوعة من الطين مما يصح السجود عليه، وإحنا نريد نسجد على السبحة، كما تعلمون السبحة في خرزها متفرقة، وحتى لو جمعناها بعضها مع بعض بالنتيجة أكو فراغات وفروقات بين نفس الخرز، فإذا أجزاء السجود متفرقة، حتى لو جمعناها وضغطناها هم تبقى موجودة أجزاء وفراغات، فنقول عليه إنه السجود موضع السجود متفرق، هذا يصح السجود عليه، لو إلا يجب السجود على مسجد جبهة تكون أجزاء متصلة، المصنف لا يعتبر ذلك، فلهذا عنده يجوز السجود على السبحة إذا كانت مصنوعة مما يصح السجود عليه، مثل شنو؟ مثل المصنوعة من الطين أو مصنوعة من الخشب، لأن الخشب هم يصح السجود عليه، فبالتالي إذا جمعناها وردنا نسجد عليها حتى لو أجزائها متفرقة ما دام يتحقق فيها مسمى السجود يصح السجود والسجود يكون صحيح. إذا كان مجموع ما وقعت عليه الجبهة يحقق لنا مقدار مسمى السجود يكفي والصلاة تكون صحيحة. طبعا لا فرق بين في السبحة لو كانت مصنوعة من الطين، سواء كانت غير مطبوخة يعني غير معرضة إلى النار والطين فيها طين طبيعي، أو بين السبحة المطبوخة اللي هي معرضة للانصهار بالنار. المصنف عنده ماكو فرق، مطلق السبحة سواء كانت مطبوخة أو غير مطبوخة، معرضة للنار أو غير معرضة للنار، بخلاف بعض الآراء الفقهية اللي فرقت بين الطين المطبوخ وغير المطبوخ. السماحة السيد عنده مطلق السبحة جائز، المطبوخة وغير المطبوخة، ولا يعتبر عنده اجتماع مسمى السجود، بل يكفي حتى ولو كان متفرقا على نحو السبحة، ما دام السبحة هي مصنوعة من مما يصح السجود عليه سواء كان الطين أو الخشب. نعم. مسألة 304، الواجب وضعه على المسجد من الجبهة مسماها ولو بقدر طرف الأنملة. الآن رح يأتينا سؤال، الشخص من يسجد بالجبهة على الأرض، اجد مقدار الجبهة التي يجب أن تسجد على الأرض، يعني اجد بها مقدار، اجد المقدار اللي يكون الجبهة يكون تسجد به على الأرض، أكو مقدار محدد؟ المصنف يقول الواجب وضعه على المسجد مسمى السجود، مسمى الجبهة يكفي، يعني أي شيء من الجبهة يسجد على الأرض يكفي، بحيث يصدق عليه أنه سجود عرفا، عند عرف الناس من ينظرون إليه يقولون ساجد هو، ولو بقدر طرف الأنملة. شنو طرف الأنملة؟ يعني هذا طرف الأصبع، هذا المقدار مال الأظفر يسموه طرف الأنملة، أو هذا المقدار اللي هو موجود في أعلى طرف الأصبع فوق الأظفر، هذا يسموه مقدار الأنملة. المصنف يقول ولو بمقدار الأنملة، بمقدار طرف الأصبع، إذا تحقق مسمى السجود يكفي، يكفي، ما عندنا مقدار محدد بالروايات والأخبار، إنما المدار على العرف، والعرف يرى أن السجود يتحقق بمسمى الجبهة، بحيث يصدق عرفا أنه ساجد، هذا يكفي، ولا يشترط الاستيعاب في سجود الجبهة. يعني من يشترط مثلا الشخص من يسجد على التربة مثلا، مو إلا الجبهة مالته تستوعب كل التربة، بل حتى لو كان ساجد على جزء من التربة، بطرف من التربة يكفي، لأنه إحنا عندنا مسمى السجود يكفي على مسمى الجبهة كافي، حتى ولو كان بطرف أملة وطرف الأصبع. لهذا قال الواجب وضعه يعني من الجبهة على المسجد من الجبهة مسماها، يعني مسمى الجبهة، ما يصدق أن الجبهة سجدت على الأرض، ما يصدق مسمى الجبهة عرفا، ولو بقدر طرف الأنملة، يعني ولو بقدر طرف الأصبع الصغير. نعم. الآن يأتينا السؤال، ما هو مكان السجود؟ يعني احنا عرفنا أنه الشخص من يسجد يسجد على الجبهة، بس الآن نسأل الجبهة، الجبهة هي إلها مقدار من المساحة، احنا وين نسجد؟ على مكان الجبهة وين؟ وسط الجبهة؟ لو على أطراف الجبهة؟ لو مين؟ المصنف قال والأحوط وجوبا وضع المسمى، لأن احنا قلنا يكفي مسمى الجبهة، من وسط الجبهة، يعني يكون سجوده في وسط الجبهة وليس على أطراف الجبهة، بل في وسط الجبهة. الآن راح يأتينا سؤال آخر، إحنا شلون نحدد وسط الجبهة؟ طبعا وسط الجبهة هو كمقدار عرفي واضح، ما يحتاج إلى بيان، كلنا نعرف أنه وسط الجبهة هو هذا الوسط الذي يقع أعلى طرف الأنف، هو هذا الوسط الجبهة، لكن مع ذلك المصنف راح يبين لنا، قال وسط الجبهة أي بيانية حتى يبين وسط الجبهة، أي السطح المحاط بخطين موهومين متوازيين بين الحاجب إلى الناصية. يعني هذا السطح المحاط لو إحنا رسمنا خطين موهومين، الخط الموهومين يعني الخطين الفرضيين، إحنا نفرض أكو خطين متوازيين، هذين الخطين المتوازيين يبدن بين الحاجبين، هاي المنطقة الفارغة الموجودة بين الحاجبين اللي هي أعلى طرف الأنف، لو خلينا عليها خط وخلينا خط آخر إلى جهة الناصية. الناصية هي المنطقة القريبة من قصاص الشعر اللي تقع تحت مقدمة الرأس، هاي يسموها ناصية. لو خلينا خط بالمنطقة اللي موجودة بين الحاجبين اللي هي أعلى الأنف، وخط آخر موازي له من جهة الناصية في المنطقة اللي تمثل قصاص الشعر من مقدم الرأس، هاي المنطقة المحصورة هي تمثل وسط الجبهة. هاي المنطقة المحصورة هي اللي تمثل وسط الجبهة. وإحنا قلنا وسط الجبهة طبعا هو مفهوم عرفي واضح، ما يحتاج حتى نخططه بالخطوط الموهومة. هو هذا المكان الموجود وسط الجبهة اللي هو أعلى طرف الأنف مباشرة، هذا يسموه وسط الجبهة. قال والواجب وضعه من الكفين استيعاب باطنهما عرفا مع الإمكان. احنا الآن تكلمنا عن مقدار الواجب وضعه من الجبهة، الآن المصنف راح يتكلم عن الواجب وضعه من الكفين. لما نخلي الكفين في موضع السجود على الأرض لابد أنه الكفين يستوعبا تمام الكفين من جهة الباطن. يعني شنو يعني الاستيعاب؟ يعني يكون جميع باطن الكف يسجد معك، مو تسجد على أطراف أصابعك، أو مو تسجد على مثلا الراحة، راحة اليدين من وترفع أطراف الأصابع، لا، نريد الكف يستوعب. يعني شنو يستوعب؟ يعني تمامه تخلي بباطنه. طبعا أول مرة المصنف قال الاستيعاب يعني ما يكفي الأطراف الأصابع أو الراحة فقط، ثم قال باطنهما، يعني الكف إلى باطن وإلى ظاهر. طبعا الباطن هذا اللي هو بين الراحة يسموه راحة اليد، والظاهر هذا ظاهر الكف يعني الجهة اللي بها الأظافر، هاي يسموها ظاهر الكف. أولا المطلوب من جهة الوجوب أنه المصلي يضع الكفين ويستوعبهما بجميعهما على الأرض من جهة باطنهما عرفا. لأنه هسه لعله سائل يسأل يقول أني شنو اللي يحقق لي أنه وقع جميع استيعاب الكف على الأرض من حيث الدقة؟ نقول له ما مطلوب الدقة العقلية، مطلوب من عندك الاستيعاب العرفي. لأنه قد واحد يشك يقول مو أنا خليت هسه أنا خليت الكف مالي على الأرض، من يقول هو استوعب؟ نقول إحنا ما مطلوب من عندك دقة عقلية، مطلوب من عندك شنو؟ الوضع العرفي. لهذا المصنف جاب قيد عرفين حتى خاف واحد يريد يحسبها على الدقة العقلية، نقول ترى ما مطلوبة منك دقة عقلية، يكفي العرف، إنه العرف من يشوفك يقول هذا الكف ماله مستوعب، مو ساجد على أطراف أصابعه، مو ساجد على راحة يديه كفيه، هذا ما مقبول. لهذا ما يجوز بحالة الاختيار إنه الإنسان يسجد على رؤوس أصابعه، ولا أن يضم أصابعه إلى راحة يده ويسجد على ظهرها، هذا ما يكون مأمور به ولا يمثل حتى المصداق الواجب المطلوب من عنده في السجود. إحنا نريد الكف ما لا يستوعب بجميعه ويكون من جهة الباطن ويكفي به الاستيعاب العرفي، مو مأخوذ على نحو الدقة العقلية. طبعا هذا كله مع الإمكان، إذا كان عنده قدرة ومتمكن من ذلك مع الإمكان. طبعا ليش المصنف قال مع الإمكان؟ لأن راح تأتينا إن شاء الله مع عدم التمكن راح ينتقل إلى الظاهر، إلى ظاهر شنو؟ الكفين. على الأحوط وجوب، نعم مع الإمكان على الأحوط وجوبا، هذا الحكم مأخوذ على نحو الاحتياط الوجوبي. هاي اثنين، ثلاثة. الآن نريد نتكلم عن الواجب وضعه من الركبتين. قال ومن الركبتين بمقدار المسمى، يعني حالها حال الجبهة، يكفي مسمى الركبة، ما يسمى ويصدق عليه إنه ركبة وضعت على الأرض، هذا معنات إنه لا يجب الاستيعاب لجميع الركبة. يعني من تسجد الركبتين مو واجب على المصلي أن يستوعب جميع الركبتين يخليه يضعهم على الأرض، يكفي مسمى الركبة اللي تمس وتسجد على الأرض، هذا يكفي، فلا يجب الاستيعاب في الجميع. هذا بالنسبة إلى الركبتين. الآن هم نسأل ما هو المقدار الواجب من الإبهامين. قال المصنف ومن الإبهامين وضع المسمى، كذلك ما يسمى ويصدق عليه عرفان انه وضع للابهام. حتى طبعا هسه من نقول مسمى بعد اتضح عندكم حتى ولو كان بطرف انمله كما هو المصنف بينها في مسجد الجبهه، هذا معنى المسمى، يعني اي مقدار حتى ولو كان قليل، المهم يصدق عرفا انه ساجد عليه. فلهذا قال ومن الابهامين وضع المسمى ولو من ظاهرهما، يعني شنو؟ لانه قد سائل يسال يقول شنو المطلوب مني اني بالنسبه للابهامين، هل يسجد باطن الابهام لو ظاهر الابهام؟ طبعا واضح عندكم ظاهر الابهام يعني الجهه اللي بها الظفر، باطن الابهام يعني الجهه الاخرى التي ليس فيها ظفر. شنو المطلوب من عندي اني الظاهر الابهام لو باطنهما؟ نقول المصنف يقول ولو من ظاهرهما او باطنهما، ما محدد، يكفي المسمى. تريد من الظاهر يعني الجهه اللي بها الظفر تخليها على الارض، او تريد من الجهه اللي الباطنة التي ليست فيها أظفر، لا مانع، ولو من ظاهرهما أو باطنهما. نعم، وإن كان الأحوط استحبابا وضع طرفيهما من باب الاحتياط الاستحبابي، كما ورد ويفهم من بعض الروايات أنه من تريد تخلي الإبهام خليه من جهة الطرف. يعني شنو الطرف؟ يعني لا تخليه على الظهر ولا تخليه على البطن، إنما خليه على الطرف اللي يمثل نهاية جهة الإبهام، هذا احنا نسميه واقف على أطرافه، تخليه على طرف الإبهام، هذا المقدار هو اللي يكفي، لأن الإبهام بظهر، نقدر نقول بظهر، ونقدر نقول ببطن، ونقدر نقول بطرف، الطرف اللي يمثل القمة، قمة الإبهام، هذا الأطراف يقول المصنف من باب الاحتياط الاستحبابي تضع طرفيهما، وإن كان يكفي، يكفي ظاهرهما باطنهما يكفي، لكن الأكثر احتياط استحبابين أن تضع طرفيهما. ولا يعتبر في وضع هذه المواضع أن يجعل ثقله عليهما أو عليها، يعني على المواضع، أزيد من المقدار الذي يصدق معه السجود عليها عرفا. الآن لو سائل سألنا قال أنا من أسجد الثقل مال البدن مالي راح يصير ثقيل على جهة الجبهة، لأن واضح أنه الإنسان من يرمي ثقل بدنه راح يصير كله متلقى من قبل الجبهة، هل واجب علي أوزع ثقل البدن على باقي مواضع السجود من قبيل الكفان والركبتان والإبهامان؟ يعني لابد واجب علي أوزع الثقل بالتساوي؟ لو يكفي انه الثقل الازيد يكون على الجبهه وباقي المواضع الاخرى مال السجود ليس لها نفس الثقل، المصنف قال لا يعتبر انه توزع ثقل البدن على باقي المواضع بالشنو بالتساوي، حتى لو كان الموضع اللي انت تسجد عليه بمسجد الجبهه هو ماخذ ازيد، وما واجب عليك توزع على الباقي، المهم يحصل سجود بوضع مسماه على الأرض، هذا هو الكافي. بالنسبة للثقل ما عندنا دليل عليه، بالتوزيع الثقل مال البدن على جميع مواضع السجود ماكو دليل عليه، لهذا قال ولا يعتبر، يعني لا يشترط في وضع هذه المواضع اللي هي مواضع السجود أن يجعل ثقله، يعني ثقل البدن ماله من يسجد عليها، يعني على المواضع، أزيد من المقدار الذي يصدق معه السجود عليها عرفا. ما واجب عليك توزع الثقل مالك، ولا واجب عليك تخلي ثقلك على الجبهة أزيد من شنو من باقي المواضع، لأن هذا ماكو دليل عليه. المهم إحنا عندنا السجود يتحقق بوضع مسمى، والثقل كيف توزعه ماكو مانع من عنده، تريد تخلي ثقلك على الجبهة أكثر، تريد تخلي ثقلك على أحد أعضاء المواضع السجود أكثر، ماكو مانع، ما واجب عليك تساوي بالثقل. ولا يعتبر في وضع هذه المواضع أن يجعل ثقله، يعني ثقل البدن عليها على المواضع، أزيد من المقدار الذي يصدق معه السجود عليها عرفا، إنما يكفي ما يحقق المسمى. ويعتبر أن يكون السجود على النحو المتعارف. الآن راح نسأل الهيئة والكيفية مال السجود كيف تكون؟ المصنف قال لابد أن تكون الهيئة والكيفية على نحو الهيئة المعروفة من الانحناء الخاص. الآن إحنا عندنا كيفية خاصة عندما نسجد، وهو أنه نقف على المواضع، فهاي يسموها هيئية الهيئة والكيفية للانحناء الخاص المعروف للسجود اللي يكون بقصد الخضوع والتعظيم. فهذا طبعا يسمون نحو المتعارف، يعني الكيفية الخاصة المناسبة للسجود، ويعتبر أن يكون السجود على النحو المتعارف، يعني على الهيئة المعروفة من الانحناء الخاص. فلو وضعها يعني المواضع على الأرض يعني حقق مسمى السجود فيها، ولكن هو نائم على وجهه، يعني خلى الجبهة على الأرض، خلى الكفين، خلى الركبتين تمس الأرض، خلى وقف على الإبهامين، لكن هو على طريقة نائم على وجهه، يعني جسمه ممدد، مو على هاي الكيفية الخاصة المعروفة عندنا اللي يقع اللي كأنه واقف على مواضعه السبعة. لا، هو جاب كيفية أنه نائم على وجهه، هذا مقبول لو ما مقبول؟ قال فلو وضعها يعني المواضع على الأرض وهو نائم على وجهه لم يجزه ذلك، هذا ما يحقق إن السجود المعروف بالهيئة المعروفة، ما محقق الانحناء الخاص بقصد التذلل والخضوع والتعظيم لله عز وجل وهو نائم على وجهه، فنقول سجوده غير صحيح وغير مجزي. نعم استدراك، لا بأس بإلصاق الصدر والبطن بالأرض. بعض الناس من يسجد عند عادة أنه بطنه أو صدره يخفضهن بمقدار زايد إلى أن تلتصق بالأرض، هذا هم يضر بالكيفية الخاصة المتعارفة أو بهيئة السجود؟ لو ماكو مانع منه، المصنف قال لا بأس به ما دام هو محقق الكيفية المتعارفة وما يصدق عليه أنه نائم على وجهه، لا مجرد أنه صدره أو بطنه قد ألصقت بالأرض، هذا المصنف يقول بهذا المقدار لا بأس به، لأن ما يضر على الهيئة والكيفية الخاصة. نعم لا بأس بإلصاق الصدر والبطن بالأرض حال السجود. نعم بعدين المصنف إيش قال؟ قال والأحوط استحبابا تركه، يعني حتى هذا المقدار اللي ما يضر مثل إلصاق الصدر والبطن بالأرض، الأفضل من باب الاحتياط الاستحبابي حتى هذا يتركه، حتى شنو؟ حتى يحققنا الكيفية المعروفة من الانحناء الخاص اللي المتعارف عند الناس ما يلصقون بطنهم أو صدرهم على الأرض، إنما الصدر يكون الصدر والبطن يكون مرتفع عن الأرض. لكن صحيح هو ما يضر بالكيفية، لكن الأحوط استحبابا تركه. نعم
شيخنا
اتفضلوا. نعم
يعني إلصاق البطن والصدر يعني هذا نام على وجهه؟
لا 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 ما نام على وجهه. النوم على الوجه كيف يتحقق؟ يتحقق عندما يكون الوجه يمس الأرض، والصدر والبطن والفخذين والساقين، هذا يلا يتحقق يتحقق النوم. أما مجرد الصدر والبطن هذا لا 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 يسمى شنو؟ لا يسمى نومون. مسألة 305، قال المصنف يشترط في الكفين وضع باطنهما مع الاختيار. احنا في المسألة السابقة وضحنا انه الواجب وضعه من الكفين هو استيعاب باطنهما عرفا، هذا وظيفة منه؟ وظيفة الإنسان المختار المتمكن. الاختيار يعني شنو؟ يعني ماكو ضرورة أو اضطرار تمنعه، فنقل الواجب عليك تضع الباطن، فضع باطنهما في حالة أنك مختار ولا توجد لك ضرورة واضطرار. وأما مع الضرورة كما لو كان مثلا هذا الشخص عنده جرح أو قرح أو حرق موجود وين؟ في باطن الكفين، وما يقدر يسجد عليهم لأن راح يسبب له أذى أو ألم أو وجع، هاي حالة ضرورة، حالة مرض. أو يديه مثلا باطنهما باطن الكفين محروقات ما يقدر يمسهم بالأرض لأن راح يسبب لنا آلام أو أوجاع، في حالة الضرورة ينتقل إلى البدل. البدل عن باطن الكفين منوها ظاهر الكفين، المصنف قال مع الضرورة يجزي الظاهر، يعني يقدر يقلب الكفين على الظاهر ويضعهما وين؟ يضعهما باستيعاب ظاهرهما عرفين، يضعهما على اليمن على الأرض. لماذا؟ لأن هو هذا الميسور عنده، ما دام هو تعسر عليه وضع الباطن ينتقل للميسور. شنو الميسور عليه؟ وضع الظاهر. إن قلنا وضع الظاهر، الميسور لا يسقط بالمعسور، فيجب عليه وضع الظاهر. والأحوط وجوبا لمن قطعت يداه من الزند أو لم يتمكن من وضع كفه لسبب آخر. بعض الأشخاص اللي بسبب حادث أو شيء عند الكف ماله مقطوع من زنده، الزند واضح عندكم هو هذا الرسخ أو المفصل اللي يبدي من راحة الكف، هذا المفصل اللي يفصل الذراع عن راحة اليد، هذا يسموه الزند. أي إذا شخص مقطوع كفه بمقدار الواجب عليه السجود هو الكف، وهذا الكف كله مقطوع من زنده، يعني من المفصل اللي يفصل عن راحة اليد، أو هذا فرض. أو فرض ثاني هو ما متمكن من وضع كفه لسبب آخر، يعني مطلق الكف في الظاهر والباطن، هم بسبب جرح أو قرح أو مرض مثلا، ما متمكن لأي سبب، ما متمكن أنه يضع كفه لا من جهة باطنه ولا من ظاهره، لأن احنا قلنا لو كان متعذر عليه الباطن فقط ينتقل للظاهر، هذا الفرض لا، يقول الظاهر والباطن كلاهما متعذر عليه، هنا شون يسجد؟ قال المصنف والأحوط وجوبا لمن قطعت يده من الزند، يعني من المفصل، أو لم يتمكن من وضع كفه لسبب آخر، أي سبب، جرح، قرح، مرض، أن يضع ما هو الأقرب إلى الكف، فالأقرب من الذراع والعضد. يعني شنو المتبقي عنده؟ مثلا بداية الزند هو يسجد على بداية الزند، ما بعد الزند مثل شنو؟ مثل ساعد الذراع، خلي يسجد على آخر من آخر طرف له، من آخر طرف يتمكن من عنده، أما موجود عنده يعني ما مقطوع أو يتمكن من وضعه، آخر طرف يخليه ويسجد عليه، فيتحرى الأقرب فالأقرب، الأقرب إلى الكف فالأقرب، سواء كان من جهة الذراع، وإذا الذراع كله مقطوع من عنده أو مثلا كل ما متمكن من السجود عليه ينتقل إلى العضد. طبعا العضد منه هاي المنطقة اللي موجودة فوق الرسخ أو فوق المفصل اللي إحنا نغسله بالوضوء، هاي منطقة العضلة يسموها العضد، إذا وصل لهاي المرحلة كن يسجد بهاي المرحلة، فيتحرى الأقرب فالأقرب. قال أن يضع ما هو الأقرب إلى الكف فالأقرب من الذراع والعضد، هذا بالنسبة لمن؟ لمن قطعت يداه من الزند. ولمن قطع إبهام رجله أن يضع سائر أصابعها، إذا شخص فرضنا أنه إبهامه مقطوع بسبب حادث أو مرض أو ما شابه، الآن شنو اللي يسجد عنده وهو ما عنده إبهام؟ المصنف قال يكفي أن يضع أي أصبع من أصابع رجلي، كافي أن يضع سائر أصابعها، يعني يكفي يضع أي واحد من أصابعها، أو يريد يضع جميع أصابعها، سائر أصابعها يعني أي واحد من عندها، ماكو أي مانع من عندها. أما الثاني من واجبات السجود فيأتي كلام عنه، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآله.